بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقولكم إن القرء مشتق من الجمع، وإنما يجمع الحيض في زمن الطهر، عنه ثلاثة أودب عنه ثلاثة أدوبة. أحدها أن هذا ممنوع، والذي هو مشتق من الجمع إنما هو من باب الياء من المعتل، من قضى يقضي فقضى يقضي، والقرء من المهموز من بنات الهمز، من قرأ يقرأ كنحر ينحر، وهما أصلان مختلفان. فإنهم يقولون: قضيت الماء في الحوض أقريه، أي جمعته، ومنه سميت القضي، ومنه سميت القرية، ومنه قضية النمل للبيت الذي تجتمع فيه، لأنه يقريها أي يضمها ويجمعها. وأما المهموز فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد، ومنه قراءة القرآن لأن قارئه يظهره ويخرجه مقدارا مقدرا محدودا لا يزيد ولا ينقص، ويدل عليه قوله: إن علينا جمعه وقرآنه. ففرق بين الجمع والقرآن، ولو كان واحدا لكان تكريرا محضا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا بيناه فجعل قراءته نفس إظهاره وبيانه. لا كما زعم أبو عبيدة أن القرآن مشتق من الجمع، ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلا قط، وما قرأت جنينا هو من هذا الباب، أي ما ولدته وأخرجته وأظهرته. ومنه فلان يقرئ كالسلام أحسن الله إليكم، فلان يقرأ كالسلام ويقرأ عليك السلام، هو من الظهور والبيان. ومنه قولهم: قرأت المرأة حيضة أو حيضتين، أي حاضتهما، لأن الحيض ظهور ما كان كاملا كظهور الجنين. ومنه قروء الثرايا
الثريا
أحسن الله إليكم، قروء الثريا وقروء الريح، وهو الوقت الذي يظهر
كذلك. قروء الثريا وقروء الريح
أحسن الله إليكم، قروء الثريا وقروء الريح، وهو الوقت الذي يظهر محمود
نجم الثريا.
نعم الثريا، نعم
نعم،
كأن. ومنه قروء الثريا وقروء الريح، وهو الوقت الذي يظهر المطر والريح، فإنهما يظهران في وقت مخصوص. وقد ذكر هذا الاشتقاق المصنفون في كتب الاشتقاق، وذكره أبو عمرو وغيره. ولا ريب أن هذا المعنى في الحيض أظهر منه في الطهر. قولكم إن عائشة رضي الله عنها قالت: القروء الأطهار والنساء أعلم بهذا من الرجال. فالجواب أن يقال: من جعل النساء أعلم بمراد الله من كتابه، وأفهم لمعناه من أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وأكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزول ذلك في شأنهن لا يدل على أنهن أعلم به من الذلال، وإلا كانت كل آية نزلت في النساء وأعلم بها من الذلال، ويجب على الذلال تقليدهن في معناها وحكمها، فيكن أعلم من الذلال بها
وحكمها
في معناها وحكمها، فيكن أعلم من الذلال بآيات الرضاع وآية الحيض وتحريم وطئ الحائض، وآية عدة المتوفى عنها، وآية الحمل والفصال ومدتهما، وآية تحريم إبداء الزينة إلا لمن ذكر فيها، وغير ذلك من الآيات التي تتعلق بهن وفي شأنهن نزلت. ويجب على الرجال تقليدهن في حكم هذه الآيات ومعناها، وهذا لا سبيل إليه البتة. وكيف ومدار العلم بالوحي على الفهم والمعرفة، ووفور العقل، والدجال أحق بهذا من النساء وأوفر نصيبا منه، بل لا يكاد يختلف.
ومدار العلم بالوحي على الفهم والمعرفة ووفور العقل، والرجال أحق.
أحسن الله عليكم، والدجال أحق بهذا من النساء وأوفر نصيبا منه، بل لا يكاد يختلف الذدال والنساء في مسألة إلا والصواب في جانب الذدال. وكيف يقال إذا اختلفت عائشة وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود في مسألة إن الأخذ بقول عائشة رضي الله عنها أولى؟ وهل الأولى إلا قول فيه خليفتان راشدان وإن كان الصديق معهما كما حكي عنه؟ فذلك القول مما لا يعده الصواب البتة، فإن النقل عن عمر لا يعد
يعدوه يعني يجاوزه.
لا يعدوه الصواب البتة، فإن النقل عن عمر وعلي وثابت.
ثابت، فإن النقل ثابت.
أحسن الله عليكم. فإن النقل عن عمر علي ثابت، وأما عن الصديق ففيه غرابة، ويكفينا قول جماعة من الصحابة فيهم مثل عمر وعلي وابن مسعود وأبي الدرداء وأبي موسى، فكيف نقدم قول أم المؤمنين وفهمها على أمثال هؤلاء؟ ثم يقول وفهمها على أمثال هؤلاء. ثم يقال فهذه عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير ينشر الحرمة ويثبت المحرمية، ومعها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقد خالفها غيرها من الصحابة، وهي روت حديث التحريم به. فهل لا قلتم النساء أعلم بهذا من الذلال ورجحتم قولها على قول من خالفها؟ ونقول لأصحاب مالك رحمه الله وهذه عائشة رضي الله عنها لا ترى التحريم إلا بخمس رضعات، ومعها جماعة من الصحابة وروت وروت فيه حديثين، فهل لا قلتم النساء أعلم بهذا من الدلال وقدمتم قولها على قول من خالفها؟ فإن قلتم هذا حكم يتعدى إلى الدلال فيستوي النساء معهم فيه، قيل ويتعدى حكم العدة مثله إلى الدلال فيجب أن يستوي النساء معهم فيه، وهذا لا خفاء به. ثم يرجح قول الدلال في هذه المسألة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لواحد من هذا الحزب بأن الله ضرب الحق على لسانه وقلبه، وقد وافق ربه تبارك وتعالى في عدة مواضع قال فيها قولا فنزل القرآن بمثل ما قال، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فضل إنائه في النوم، وأوله بالعلم، وشهد له بأنه محدث ملهم. فإذا لم يكن بد من التقليد فتقليده أولى، وإن كانت الحجة هي التي تفصل بين المتنازعين فتحكيمهما هو الواجب.
فتحكيمها تحكيم الحجة.
نعم، أحسن الله إليكم. فتحكيمها هو الواجب. قولكم إن من قال إن الأقراء الحيض لا يقولون بقول علي وابن مسعود ولا بقول عائشة، فإن عليا يقول هو أحق برجعتها ما لم تغتسل، وأنتم لا تقولون بواحد من القولين، فهذا غايته أن يكون تناقضا ممن لا يقول بذلك لأصحاب أبي حنيفة، وتلك شكات ظاهرة عنك عارها عمن
ظاهر عنك عارها
أحسن الله إليكم ظاهر عنك عارها عمن يقول بقول علي وهو الإمام أحمد وأصحابه كما تقدم حكاية ذلك، فإن العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله علي ومن وافقه، ونحن نعتذر عمن يقول الأقراء الحيض في ذلك ولا يقول هو أحق بها ما لم تغتسل، فإن وافق من يقول الأقراء الحيض في ذلك وخالفه في توقف انقضائها على الغسل لمعارض أوجب له مخالفته. كما يفعله سائر الفقهاء. ولو ذهبنا نعد ما تصرفتم فيه هذا التصرف بعينه، فإن كان هذا المعارض صحيحا لم يكن تناقضا منهم، وإن لم يكن صحيحا لم يكن ضعف قولهم في إحدى المسألتين ضعيف.
لم يكن ضعيف قولهم في إحدى المسألتين ضعف. عندهم بمانع.
نعم، أنا عندي ضعف. نعم، لم يكن ضعيف قولهم في إحدى المسألتين عندهم بمانع لهم من موافقتهم لهم في المسألة الأخرى، فإن موافقة أكابر الصحابة وفيهم من فيهم من الخلفاء الراشدين في معظم قولهم خير وأولى من مخالفتهم في قولهم جميعه وإلغائه بحيث لا يعتبر البتة. قالوا ثم لم نخالفهم في توقف انقضائها على الغسل، بل قلنا لا تنقضي حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة، فوافقناهم في قولهم بالغسل وزدنا عليه من انقضاءها بمضي وقت الصلاة، لأنها صارت في حكم الطاهرات بدليل استقرار الصلاة في ذمتها، فإن المخالفة الصريحة للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. وقولكم لا نجد في كتاب الله للغسل معنى، فيقال كتاب الله تعالى لم يتعرض للغسل بنفي ولا إثبات، وإنما علق الحل والبينونة بانقضاء الأجل، وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضي به الأجل، فقيل بانقطاع الحيض، وقيل بالغسل أو من صلاة أو انقطاعه لأكثره، وقيل بالطعن في الحيضة الثالثة. وحجة من وقفه على الغسل قضاء الخلفاء الراشدين. قال الإمام أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. قالوا: وهم أعلم بكتاب الله وحدود ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا المذهب عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء، حكاه صاحب المغني وغيره عنه. ومنها هنا قيل إن مذهب الصديق ومن ذكر معه أن الأقراء الحيض. قالوا: وهذا القول له حظ وافر من الفقه، فإن المرأة إذا انقطع حيضها صارت في حكم الطاهرات من وجه، وفي حكم الحيض من وجه، والوجوه التي هي فيها في حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي فيها في حكم الطاهرات، فإن في حكم الطاهرات في صحة الصيام ووجوب الصلاة، وفي حكم الحيض في تحريم قراءة القرآن عند من حرمه على الحائض، واللبث في المسجد، والطواف بالبيت، وتحريم الوطئ، وتحريم الطلاق في أحد القولين. فاحتاط الخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة للنكاح، ولم يخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا ريب فيه، وهو ثبوت حكم الطاهرات في حقها من كل وجه، إزالة لليقين بيقين مثله، إذ ليس جعلها حائضا في تلك الأحكام أولى من جعلها حائضا في بقاء الزوجية وثبوت الرجعة، وهذا من أدق الفقه وألطافه مأخذا. قالوا: وأما قول الأعشى لما ضاع فيها من قروء نسائك، فغايته استعمال القروء في الطهر، ونحن لا ننكره. قولكم إن الطهر أسبق من الحيض فكان أولى بالاسم، فترجيح طريف جدا. فمن أين يكون أولى بالاسم إذا كان سابقا في الوجود؟ ثم ذلك السابق لا يسمى قرءا ما لم يسبقه دم عند جمهور من يقول الأقراء الأطهار. وهل يقال في كل لفظ مشترك إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به، فيكون عسعس من قوله والليل إلى عسعس أولى بكونه لإقبال الليل لسبقه في الوجود؟ فإن الظلام سابق على الضياء. وأما قولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القروء بالأطهار، فلعمر الله لو كان الأمر كذلك لما سبقتمونا إلى القول بأنها الأطهار، ولا بادرنا إلى هذا القول اعتقادا وعملا. وهل المعول إلا على تفسيره وبيانه؟ تقول سليمة: لو أقمتم بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوف. فقد بين من صريح كلامه ومعناه. فقد بينا من صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء بالحيض، وفي ذلك كفاية. فصل في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا. قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله ثلاثة قروء: فإنه يقتضي أن تكون كوامل، أي بقية الطهر قرء كامل، فهذه ترجمة المذهب، والشأن في كونه قرءا في لسان الشارع أو في اللغة، فكيف تستدلون علينا بالمذهب مع منازعة غيركم لكم فيه ممن يقول الأقراء الأطهار كما تقدم، ولكن أوجدونا في لسان الشارع أو في لغة العرب أن اللحظة من الطهر تسمى قرءا كاملا. وغاية ما عندكم أن بعض من قال القروء الأطهار لا كلهم يقولون بقية القرء المطلق فيه قرء، وكان ماذا كيف وهذا الجزء من الطهر بعض طهر بلا ريب. فإذا كان مسمى القرء في الآية هو الطهر، وجب أن يكون هذا بعض قرء يقينا، أو يكون القرء مشتركا بين الجميع والبعض، وقد تقدم إبطال ذلك وأنه لم يقل به أحد. قولكم إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثلاث أحسن الله إليكم. وبعض الثالث دوابه من وجوه، أحدها أن هذا إن وقع فإنما يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهر في مسماها، وأما صيغ العدد التي هي نصوص في مسماها فكلا ولما، ولم ترد صيغة العدد إلا مسبوقة بمسماها، كقوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وقوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وقوله فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، وقوله سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، ونظائره مما لا يراد به في موضع واحد دون مسماه من العدد، وقوله 3 قروء اسم عدد ليس بصيغة جمع، فلا يصح إلحاقه بأشهر معلومات لوجهين، أحدهما أن اسم العدد نص في مسماه لا يقبل التخصيص المنفصل بخلاف الاسم العام، فإنه يقبل التخصيص المنفصل فلا يلزم من التوسع في الاسم الظاهر التوسع في الاسم الذي هو نص فيما يتناوله. الثاني أن اسم الجمع يصح استعماله في 2 فقط مجازا عند الأكثرين، وحقيقة عند بعضهم، فصحة استعماله في
وحقيقة
أحسن الله إليكم وحقيقة عند بعضهم فصحة استعماله في 2 وبعض الثالث وبعض في 2 وبعض الثالث أولى بخلاف الثالث. نعم،
في 2 وبعض الثالث.
نعم، عسى الله لكم في 2 وبعض الثالث أولى بخلاف 3، ولهذا لما قال وهذا لما قال
تعالى،
ولهذا لما قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس حمله الجمهور على أخوين، ولما قال فشهادة أحدهم 4 شهادات لم يحملها أحد على ما دون الأربع. والجواب الثاني أنه إن صح استعمال الجمع في 2 وبعض الثالث إلا أنه مجاز، والحقيقة أن يكون المعنى على وفق اللفظ، وإذا دار اللفظ بين حقيقته ومجازه فالحقيقة أن به. الجواب الثالث أنه إنما جاء استعمال الجمع في 2 وبعض الثالث في أسماء الأيام والشهور والأعوام خاصة، لأن التاريخ إنما يكون في أثناء هذه الأزمنة، فتارة يدخلون السنة الناقصة في التاريخ وتارة لا يدخلونها، وكذلك الأيام، وقد توسعوا في ذلك ما لم يتوسعوا في غيره، فأطلقوا الليالي وأرادوا الأيام معها تارة وبدونها أخرى وبالعكس. الجواب الرابع أن هذا التجويز جاء في جمع القلة، وهو قوله الحج أشهر معلومات، وقوله 3 قروء جمع كثرة، وكان من الممكن أن يقال 3 أقراء إذ هو الأغلب على الكلام، بل هو الحقيقة عند أكثر النحاة، والعدول عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لابد له من فائدة، ونفي التجوز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة ولا يظهر غيرها فوجب اعتبارها. الجواب الخامس أن اسم الجمع إنما يطلق على 2 وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض، وهو اليوم والشهر والعام ونحو ذلك دون ما لا يقبله، والحيض والطهر لا يتبعضان، ولهذا جعلت عدة الأمة ذات الأقراء قرآن كاملين بالاتفاق، ولو أمكن تنصيف القرء لجعلت قرءا ونصفا، هذا مع قيام المقتضى للتبعيض، فأن لا يجوز التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل أولى. وسر المسألة أن القرء ليس لبعضه حكم في الشرع،
فألا يجوز.
أحسن الله إليكم. الجواب السادس أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة فعدتهن 3 أشهر، ثم اتفقت الأمة على أنها 3 كوامل، وهي بدل عن الحيض، فتكميل المبدل أولى. قولكم إن أهل اللغة يصرحون بأن له مسميين الحيض والطهر لا ننازعكم فيه، ولكن حمله على الحيض أولى للوجوه التي ذكرناها، والمشترك إذا اقترن به قرائن ترجح والمشترك إذا اقترن به قرائن ترجح أحد معانيه وجب الحمل على الراجح. قولكم إن الطهر الذي لم يسبقه دم قرء على الأصح، فهذا ترجيح وتفسير للفظة بالمذهب.
للفظه بالمذهب.
نعم، أحسن الله إليكم، وتفسيره للفظه بالمذهب. وإلا فلا يعرف في لغة العرب قط أن طهرا أن طهر بنت أربع سنين يسمى قرأ.
أن ولا طهر بنت أربع سنين،
أحسن الله إليكم، أن طهر بنت أربع سنين يسمى قرأ، ولا تسمى من ذوي القراء لا لغة ولا عرفا ولا عرفا ولا شرعا. فثبت أن الدم داخل في مسمى القرء، ولا يكون قرءا إلا من وجوده إلا مع وجوده. قولكم إن الدم شرط للتسمية كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ المذكورة تنظير فاسد، فإن مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة بشروط، والقرء مشترك بين حقيقة واحدة مشروطة بشروط، والقرء مشترك بين الطهر والحيض، يقال على كل منهما حقيقة، فالحيض مسماه حقيقة لا أنه شرط في استعماله في أحد مسمييه فافترق. قولكم لم يجئ في لسان الشارع للحيض، قلنا قد بينا مجيئه في كلامه للحيض، بل لم يجئ في كلامه للطهر البت في موضع واحد. وقد تقدم أن سفيان بن عيينة روى عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. قولكم إن الشافعي قال ما حدث به سفيان قط، جواب
بهذا سفيان قط.
نعم، أحسن الله إليكم، ما حدث بهذا سفيان قط، جوابه أن الشافعي لم يسمع سفيان يحدث به، فقال بموجب ما سمعه من سفيان بموجب ما سمعه من سفيان أو عنه من قوله لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت لتنظر. نعم وصوتي واضح ولا
واضح؟ نعم،
لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر. وقد سمعه من سفيان من لا يستراب بحفظه وصدقه وعدالته. وثبت في السنن من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. رواه أبو داود بإسناد صحيح، فذكر فيه لفظ القرء أربع مرات، في كل ذلك يريد به الحيض لا الطهر، وكذلك إسناد الذي قبله، وقد صححه جماعة من الحفاظ. وما حديث سفيان الذي قال فيه لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، فلا تعارض بينه وبين اللفظ الذي احتججنا به بوجه ما حتى يطلب ترجيح أحدهما على الآخر، بل أحد اللفظين يجري من الآخر مجرى التفسير والبيان. وهذا يدل على أن القرء اسم لتلك الليالي والأيام، فإنه إن كان جميعا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الظاهر فظاهر، وإن كان قد روي بالمعنى فلولا أن معنى أحد اللفظين معنى الآخر لغة وشرعا لم يحل للراوي أن يبدل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يقوم مقامه، ولا يسوغ له أن يبدل اللفظ بما يوافق مذهبه، ولا يكون مرادفا للفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما والراوي لذلك من لا يدفع عن الإمامة والصدق والورع، وهو أيوب السختياني، وهو أدل من نافع وأعلم. وقد روى عن عثمان بن سعد الكاتب وقد روى عثمان بن سعد الكاتب قال حدثنا ابن أبي مليكة قال جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش بنت أبي حبيش إلى عائشة رضي الله عنها فقالت إني أخاف أن أقع في النار أدعو الصلاة السنة والسنتين. قالت انتظري حتى يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فقالت عائشة رضي الله عنها هذه فاطمة تقول كذا وكذا. قال قولي لها أدعي الصلاة في كل شهر أيام قضائها. قال الحاكم هذا حديث صحيح. وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه. قال البيهقي وتكلم فيه غير واحد وفيه أنه تابعه الحجاج بن أرطاة عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها. وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أقبلت أيام
إذا
أقرائك،
أقبلت
أحسن الله إليكم، إذا أقبلت أيام أقرائك فأمسكي عليك. الحديث وفي سنن أبي داود من حديث علي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وفي سننه أيضا أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري، فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. وقد تقدم قال أبو داود وروى قتادة عن عروة وروى قتادة عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها. وتعليل هذه الأحاديث بأن هذا من تغيير الرواة رووه بالمعنى لا يلتفت إليه ولا يعرض عليه، فلو كانت من جانب من عللها لأعاد ذكرها وأبداه وشنع على من خالفها. وأما قولكم إن الله سبحانه وتعالى جعل اليأس من الحيض شرطا في الاعتداد بالأشهر، فمن أين يلزم أن تكون القروء هي الحيض؟ قلنا لأنه جعل الأشهر الثلاثة بدلا عن أقراء الثلاثة، وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، فنقلهن إلى الأشهر عند تعذري، فنقلن إلى الأشهر عند تعذري.
فنقلهن.
نعم. إلا. نعم.
عندي فنقلهن. في عندك أ؟
فنقلهن. نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم. فنقلهن إلى الأشهر عند تعذري مبدلهن.
مبدلهن.
مبدلهن وهو الحيض، فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يئسن منه لا عن الطهر، وهذا واضح. قولكم حديث عائشة رضي الله عنها معلول بمظاهر ابن أسلم ومخالفة عائشة له، فنحن إنما احتجزنا ومخالفة عائشة له، فنحن إنما احتججنا عليكم بما استدللتم به علينا في كون الطلاق بالنساء لا بالرجال، فكل من صنف من أصحابكم في طريق الخلاف أو استدل على أن طلاق العبد طلقتان احتج علينا بهذا الحديث، وقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلاق العبد تطليقتين، فاعتبر الطلاق بالرجال لا بالنساء.
فاعتبر يعني هذا الذي صنف يعني.
أحسن الله إليكم. فاعتبر الطلاق بالرجال لا بالنساء، واعتبر العدة بالنساء، فقال وعدة الأمة حيضتان، فيا سبحان الله يكون الحديث سليما من العلل إذا كان حدة لكم، فإذا احتج به منازعوكم عليكم اعتورته العلل. نعم أحسن الله إليكم. اعتورته العلل المختلفة، فما أشبهه بقول القائل يكون أداجا دونكم فإذا انتهى إليكم تلقى نشركم فيطيب، فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذي كلتم لنا به بخسا ببخس وإيفاء بإيفاء، ولا ريب أن مظاهرا مما يحتد به، ولكن لا يمتنع أن يعتضد بحديثه ويقوى به والدليل غيره. وما تعليل بخلاف عائشة رضي الله عنها له، فأين ذلك من تقريركم أن مخالفة الراوي لا توجب رد حديثه، وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآه، وتكثركم من الأمثلة وتكثركم من الأمثلة التي أخذ الناس فيها برواية دون مخالفة راويها لها، كما أخذوا برواية ابن عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة، وتركوا رأيه بأن بيع الأمة طلاقها غير ذلك. فما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه: طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان بعطية العوفي. فهو وإن ضعفه أكثر أهل الحديث فقد احتمل الناس حديثه وخرجوه في السنن. وقال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه: صالح الحديث. وقال أبو أحمد بن عدي رحمه الله: روى عنه جماعة من الثقات، وهو مع ضعفه يكتب حديثه فيعترض به وإن لم يعتمد عليه وحده. وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه أن القروء الأطهار، فلا ريب أن هذا يورث شبهة في الحديث، ولكن ليس هذا بأول حديث خالفه راويه، فكان الاعتبار بما رواه لا بما ذهب إليه. وهذا هو الجواب عن ردكم لحديث عائشة رضي الله عنها بمذهبها، ولا يعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها. وأما ردكم لحديث المخترعات وأمرها أن تعتد بحيضة أمرها نعم وأمرها أن تعتد بحيض
المخترعة وأمرها أن تعتد بحيضة
نعم بحديث المخت وأمرها أن تعتد بحيضة، فإن لا نقول به. فللناس في هذه المسألة قولان، وهما روايتان عن أحمد: أحدهما أن عدتها ثلاث حيض كقول الشافعي ومالك وأبي حنيفة، والثاني أن عدتها حيضة وهو قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وهو مذهب أبان بن عثمان. وبه يقول إسحاق بن راهويه وابن المنذر، وهذا هو الصحيح في الدليل، والأحاديث الواردة فيه لا معارض لها، والقياس يقتضيه حكما وسنبين هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة المخترعة. قالوا: ومخالفتنا حديث اعتداد القلعة بحيضة في بعض ما اقتضاه من جواز الاعتداد بحيضة لا يكون عذرا لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن القروء الحيض، فنحن وإن خالفناه في حكم فقد وافقناه في الحكم الآخر وهو أن القرء الحيض، وأنتم خالفتموه في الأمرين جميعا. هذا مع أن من يقول الأقراء الحيض ويقول المختلعة تعتد بحيضة فقد سلم من هذه المطالبة، فماذا تردون به قوله؟ وأما قولكم في الفرق بين الاستبراء والعدة، إن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بزمان حقه، كلام لا تحقيق وراءه، فإن حقه في جنس الاستمتاع في زمن الحيض والطهر، وليس حقه مختصا بزمن الطهر، ولا العدة مختصة بزمن الطهر دون الحيض، وكلا الوقتين محسوب من العدة، وعدم تكرار الاستبراء لا يمنع أن يكون طهرا محتوشا بدمين. أحسن الله إليكم، محتوشا بدمين كقضء المطلقة، فتبين أن الفرق غير طائل. قولكم إن انضمام قضأين إلى الطهر الذي دامع فيه يجعله علما، جوابه أن هذا يفضي إلى أن تكون العدة قضأين حسب، فإن ذلك فإن ذلك الذي دامع فيه لدلالة له على البراءة البتة لا دلالة له على البراءة البتة، وإنما الدال القرآن بعده، وهذا خلاف موجب النص، وهذا لا يلزم من جعل الأقراء الحيض، فإن الحيضة وحدها علم، ولهذا اكتفى بها في استبراء الإماء. قولكم إن القرء هو الجمع،
فإن الحيضة وحدها علم.
نعم
والله أعلم. نعم
أصلاً إن الحيضة وحدها أحسن الله إليكم، فإن الحيضة وحدها عالم، ولهذا اكتفى بها في استبراء الإماء. قولكم إن
أو علم بمعنى إعلام يعني.
نعم. أحسن الله إليكم، قولكم إن القرء هو الجمع والحيض يجتمع في زمن الطهر، فقد تقدم جوابه أن ذلك في المعتل لا في المهموز. قولكم دخول التاء في ثلاثة يدل على أن وحدها
مذكر.
نعم، أن واحدها مذكر وهو الطهر، جوابه أن واحد القرء قرء وهو مذكر، فأتى بالتاء مراعاة للفظه وإن كان مسماه حيضة، وهذا كما يقال جاء
مثلا حيضة.
وهذا مسماه حيضة، وهذا كما يقال جاءني ثلاثة أنفس وهن نساء باعتبار اللفظ والله أعلم. فصل. وقد احتج بعموم آيات العداد الثلاث من يرى أن عدة الحرة والأمة سواء. قال أبو محمد بن حزم: وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء بسواء، ولا فرق، لأن الله تعالى علمنا العدد في الكتاب فقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء. وقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد علم الله تعالى إذا أباح لنا، وقد علم أن الله، وقد علم ولا علم؟
علم
نعم.
لا
وقد
علم لا مش ما فيش أن يا شيخ محمود عندك
لا
أن ما
لا وقد علم الله، وقد علم الله تعالى إذا أباح لنا زواج الإماء،
إذ أباح لنا
إذ أباح لنا
إذا
زواج
علم يا
الإماء.
شيخ محمود وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا زواج الإماء أنه علم أنه نعم
نعم. وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن العداد المذكورات، وما فرق عز وجل بين حوضات ولا أمة في ذلك، وما كان ربك نسيا. وثبت عمن سلف مثل قولنا. قال محمد بن سيرين رحمه الله: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن يكون مضت في ذلك سنة، فالسنة أحق أن تتبع. قال: وقد ذكر أحمد بن حنبل أن قول مكحول إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة، وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا، هذا كلامه، وقد خالفهم في ذلك جمهور الأمة، فقالوا: عدتها نصف عدة الحرة، هذا قول فقهاء المدينة سعيد بن المسيب والقاسم وسالم وزيد بن أسلم وعبد الله بن عتبة والزهري ومالك، وفقهاء أهل مكة كعطاء بن أبي رباح ومسلم بن خالد وغيرهما، وفقهاء البصرة كقتادة، وفقهاء الكوفة كالثوري وأبي حنيفة وأصحابه رحمه الله، وفقهاء الحديث كأحمد وإسحاق والشيخ وأبي ثور رحمهم الله وغيرهم. وسلفهم في ذلك الخليفتان الراشدان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، صح ذلك عنهما، وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما رواه مالك عن نافع عنه: عدة الأمة حيضتان وعدة الحضة ثلاث حيض، وهو قول زيد بن ثابت، كما رواه الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن
ذؤيب
نعم عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت: عدة الأمات حيضتان وعدة الحضة ثلاث حيض. وروى حماد بن زيد عن عمرو بن أوس الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، فاجعلها شهرا ونصفا. وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج قال: اخبرني ابو الزبير انه سمع دابر بن عبد الله يقول: جعل لها عمر رضي الله عنه حيضتين، يعني الامه المطلقه. وروى عبد الرزاق ايضا عن ابن عيينه عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عمر رضي الله عنه: ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين، أو قال: فشهرا ونصفه. وذكر عبد الرزاق أيضا عن معمر عن المغيرة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي.
الممنوع من الصرف لما يكون فيه ألف ولام خلاص يصرف، عن
نعم
المغيرة.
نعم ألف ولام وإن أضيف أيضا.
صحيح،
عن
حافظ
المغيرة.
قدمت عم الشيخ.
نسأل الله أن يجعلنا نطبق.
يلا
نعم. عن المغيرة عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال: يكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة. وقال ابن وهب: أخبرني رجال من أهل العلم أن نافعا وابن قسيط ويحيى بن سعيد وربيعة وغير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا: عدة الأمة حيضتان. قالوا: ولم يزل هذا عمل المسلمين. قال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: عدة الأمة حيضتان. قال القاسم: وعن هذا ليس في كتاب الله عز وجل، ولا نعلمه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد مضى أمر الناس على هذا. وقد تقدم هذا الحديث بعينه، وقول القاسم وسالم فيه لرسول الأمير: قل له إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمل به المسلمون. قال: ولم يكن في المسألة إلا قول عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر لكفى به. وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه: تجعلون عليها نصف العذاب ولا تجعلون لها نصف الرخصة، دليل اعتبار الصحابة للأقيسة والمعاني وإلحاق النظير بالنظير. ولما كان هذا الأثر مخالفا لقول الظاهرية في الأصل والفرع، طعن ابن حزم فيه وقال: لا يصح عن ابن مسعود قال، وهذا بعيد على رجل من عرض الناس، فكيف عن مثل ابن مسعود؟ وإنما دراءه على الطعن في أنه من رواية إبراهيم النخعي عنه، وهو عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم، وإبراهيم لم يسمع من عبد الله، ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه. وقد قال إبراهيم: إذا قلت قال عبد الله فقد حدثني به غير واحد عنه، وإذا قلت قال فلان عنه فهو عمن سميت أو كما قال. ومن المعلوم أن بين إبراهيم وعبد الله أئمة ثقات لم يسمى قط
قط متهما.
نعم، عندي نقفل قائمة. لم يسمى قط متهما ولا مجروحا ولا مجهولا، فشيوخه الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمة أجلاء نبلاء، وكانوا كما قيل سرود الكوفة، وكل من له ذوق في الحديث إذا قال إبراهيم قال عبد الله لم يتوقف في ثبوته عنه، وإن كان غيره ممن في طبقته. لو قال قال عبد الله لا يحصل لنا الثبت بقوله. فإبراهيم عن عبد الله نظير بن المسيب عن عمر، ونظير مالك عن ابن عمر، فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا سموهم.
لا أدري كان ابن المسيب عن عمر ولا أولى منها ابن المسيب عن أبي هريرة،
نعم،
لكن عمر أيضا موجود يعني.
نعم. أسأل الله إليكم. ونظير مالك عن ابن عمر، فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا سموهم وجدوا من أجل الناس،
من أجل الناس.
نعم، أحسن الله إليكم، وجدوا من أجل الناس وأوثاقهم وأصداقهم، ولا يسمون سواهم البتة. ودع ابن مسعود في هذه المسألة، فكيف يخالف عمر وزيدا وابن عمر وهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله، ويخالف عمل المسلمين؟ لا إلى قول صاحب البتة، ولا إلى حديث صحيح، ولا حسن، بل إلى عموم أمره ظاهر عند جميع الأمة، ليس هو مما تخفى دلالته ولا موضعه حتى يظفر به الواحد والاثنان دون سائر الناس. هذا من أبين المحال. ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عدة الأمة لطالت جدا، ثم إذا تأملت سياق الآية التي فيها ذكر العداد وجدتها لا تتناول الإماء، وإنما تتناول الحرائر. فإنه سبحانه وتعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إلى أن قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا في حق الحرائر دون الإماء، فإن افتداء الأمة إلى سيدها لا إليها. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فجعل ذلك إليهما. والتراجع المذكور في حق الأمة وهو العقد إنما هو إلى سيدها لا إليها، بخلاف الحرة فإنه إليها بإذن وليها. وكذلك قوله سبحانه في عدة الوفاة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف وهذا إنما هو في حق الحرة وأما الأمة فلا فعل لها في نفسها البتة فهذا في العدة الأصلية وأما عدة الأشهر ففرع وبدل وأما عدة وضع الحمل فيستويان فيها كما ذهب إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وعمل به المسلمون وهذا محض الفقه وموافق لكتاب الله في تنصيف الحد عليها ولا يعرف في الصحابة مخالف في ذلك وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله أولى من فهم من شذ عنهم من المتأخرين وبالله التوفيق ولا تعرف التسوية بين الحرة والأمة في العدة عن أحد من السلف إلا عن محمد بن سيرين ومكحول فأما ابن سيرين فلم يجزم بذلك وأخبر به عن رأيه وعلق القول به على عدم سنة تتبع وأما قول مكحول فلم يذكر له سندا وإنما حكاه عنه أحمد رحمه الله أصلا عندي الكلمة أصلا مش واضحة
فلم يذكر له سندا
نعم عسى الله عليكم فلم يذكر له سندا وإنما حكاه عنه أحمد رحمه الله وهو لا يقبل عند أهل الظاهر ولا يصح فلم يبق معكم أحد من السلف إلا رأي ابن سيرين وحده المعلم على عدم سنة متبعة ولا ريب أن سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك متبعة ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم الله أعلم فإن قيل كيف تدعون إجماع الصحابة وجماهير الأمة وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عدة الأمة التي لم تبلغ 3 أشهر وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيز
أن عدة نعم؟ 3 أشهر
وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد والحسن وربيعة والليث بن سعد والزهري وبكر بن الأشد ومالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة والصغيرة بدل عن الأقراء الثلاث
الأشهر جمع شهر
ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة والصغيرة بدل عن الأقراء الثلاث فدل على أن بدلها في حقها 3 فالجواب أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون في إن عدتها حيضتان وقد أفتوا بهذا وهذا ولهم في الاعتداد ولهم في الاعتداد بالأشهر 3 أقوال وهي للشافعي وهي 3 روايات عن أحمد فأكثر الروايات عنه أنها شهران رواه عنه جماعة من أصحابه وهو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكرها الأثرم وغيره عنه وحجة هذا القول أن عدتها بالأقراء حيضتان فجعل كل شهر مكان حيضة والقول الثاني أن عدتها شهر ونصف نقلها عنه الأثرم والميموني وهذا قول علي بن أبي طالب وابن عمر وابن المسيب وأبي حنيفة والشافعي في أحد أقواله وحجته أن التصنيف في الأشهر ممكن
التنصيف
نعم أحسن الله عليكم أن التنصيف في الأشهر ممكن فتنصفت بخلاف القروء ونظير هذا أن المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد أخرجه فإن أراد الصيام مكانه لم يجزه إلا صوم يوم كامل والقول الثالث أن عدتها 3 أشهر كوامل وهو إحدى روايتين عن عمر رضي الله عنه وقول ثالث للشافعي وهو في من ذكرته والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء وبين اعتدادها بالشهور أن الاعتبار بالشهور للعلم براءة رحمها وهو لا يحصل بدون 3 أشهر في حق الحرة والأمة جميعا لأن الحمل يكون نطفة 40 يوما ثم علقة 40 ثم مضغة 40 وهو الطور الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل وهو بالنسبة إلى الحرة والأمة سواء بخلاف الأقراء فإن الحيضة الواحدة علم ظاهر نعم كما قلت يا شيخ مش ضبط
علم نعم.
أحسن الله يكون فإن الحيضة الواحدة علم ظاهر على استبراء ولهذا اكتفى بها في حق
فيها بها
احتفي بها في حق المملوكة، فإذا زودت فقد أخذت شبها من الحرائر وصارت أشرف من ملك اليمين، فجعلت عدتها بين العدتين. قال الشيخ في المغني: ومن رد هذا القول قال هو مخالف لإجماع الصحابة، لأنهم اختلفوا على القولين الأولين، ومتى اختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، لأنه يفضي إلى تخطئتهم وخروج الحق على عن قولهم جميعهم. قلت وليس
عن قول
في
جميعهم.
نعم، عن قول جميعهم. قلت وليس في هذا إحداث قول ثالث، بل هو إحدى روايتين عن عمر ذكرها ابن وهب وغيره، وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم من
نعم.
ذكرناه.
جزاك الله خيرا يا شيخ محمود.
وإياك.
نعم. شيخ محمد عمر.
أحسن الله لك. حياكم
أهلا جميعا، تفضل شيخ محمد.
بارك الله فيكم. قال: فصل. وأما عدة الآيسة والتي لم تحض فقد بينها سبحانه في كتابه، فقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وقد اضطرب الناس في حد الإياس اضطرابا شديدا، فمنهم من حده ب50 سنة وقال: لا تحيض المرأة بعد ال50. وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله. واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت 50 سنة خرجت من حد الحيض، وحده طائفة ب60 سنة وقالوا: لا تحيض بعد ال60. وهذه رواية ثانية عن أحمد، وعنه رواية ثالثة: الفرق بين نساء العرب وغيرهم، فحده ستون في نساء العرب وخمسون في نساء العجم. وعنه رواية رابعة: أن ما بين ال50 و60 دم مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض، وهذه اختيار الخرقي. وعنه رواية خامسة: أن الدم إن عاود بعد ال50 وتكرر فهو حيض، وإلا فلا. وأما الشافعي رحمه الله فلا نص له في تقدير الإياس بمدة، وله قولان بعد. أحدهما أنه يعرف بإياس أقاربها بيأس أقاربها، والثاني أنه يعتبر بيأس جميع النساء. فعلى القول الأول: هل المعتبر جميع أقاربها أو نساء عصبتها أو نساء بلدها خاصة؟ فيه ثلاثة أوجه. ثم إذا قيل يعتبر بالأقارب فاختلفت عادتهن، فهل يعتبر بأقل عادة منهن أو بأكثرهن عادة أو بأقصر امرأة في العالم عادة؟ على ثلاثة أوجه. والقول الثاني للشافعي رحمه الله تعالى أن المعتبر جميع النساء. ثم اختلف أصحابه هل لذلك حد أم لا، على وجهين: أحدهما ليس له حد وهو ظاهر نصه، والثاني له حد. ثم اختلفوا فيه على وجهين: أحدهما أنه 60 سنة قاله أبو العباس بن القاص والشيخ أبو حامد، والثاني 62 سنة قاله الشيخ أبو إسحاق في المهذب وابن الصباغ في الشامل. وأما أصحاب مالك رحمه الله فلم يحدوا سن الإياس بحد البت. وقال آخرون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية: اليأس يختلف باختلاف النساء وليس له حد يتفق فيه النساء، والمراد بالآية أن يأس كل امرأة من نفسها، لأن اليأس ضد الرجاء، فإذا كانت المرأة قد يأست من الحيض ولم ترجه فهي آيسة، وإن كان لها أربعون أو نحوها، وغيرها لا تيأس منه وإن كان لها 50. وقد ذكر الزبير بن بكار أن بعضهم قال: لا تلد لخمسين سنة إلا عربية، ولا تلد ل60 سنة إلا قرشية. وقال إن هند بنت أبي عبيدة ابن عبد الله بن ربيعة ولدت موسى ابن عبد الله بن حسن ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، ولها 60 سنة. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه، أنها تتربص 9 أشهر، فإن كان بها حمل وإلا اعتدت ثلاثة أشهر. وقد وافقه الأكثرون على هذا منهم مالك وأحمد والشافعي في القديم، قالوا: تتربص غالب مدة الحمل ثم تعتد عدة الآيسة ثم تحل للأزواج ولو كانت بنت 30 سنة. أو 40، وهذا يقتضي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافقه من السلف والخلف تكون المرأة آيسة عندهم قبل 50 وقبل 40، وأن اليأس عندهم ليس وقتا محدودا للنساء، بل مثل هذه تكون آيسة وإن كانت بنت 30، وغيرها لا تكون آيسة وإن بلغت 50، وإذا كانوا من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه جعلوها آيسة بعد 9 أشهر، فالتي تدري ما رفعه إما بدواء يعلم أنه لا فالتي تدري ما رفعه إما بدواء يعلم أنه لا يعود معه، وإما بعادة مستقرة لها من أهلها وأقاربها، أولى أن تكون أيسة وإن لم تبلغ 50، وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض أو رضاع أو حمل، فإن هذه ليست أيسة فإن ذلك يزول. فالمراتب 3، أحدها أن ترتفع ليأس معلوم متيقن بأن تنقطع عاما بعد عام ويتكرر انقطاعه أعواما متتابعة، ثم يطلق بعد ذلك تتربص 3 أشهر بنص القرآن، سواء كانت بنت 40 أو أقل أو أكثر، وهي أولى بالتربص ب3 أشهر من التي حكم فيها الصحابة والجمهور بتربصها 9 أشهر ثم 3، فإن تلك كانت تحيض وطلقت وهي حائض، ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدري ما رفعه، فإذا حكم فيها بحكم الآيسات بعد انقضاء غالب مدة الحمل فكيف بهذه؟ ولهذا قال القاضي إسماعيل في أحكام القرآن: إذا كان الله سبحانه قد ذكر اليأس مع الريبة، فقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، ثم جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفظ موافق لظاهر القرآن، لأنه قال: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها لا تدري ما رفعها، فإنها تنتظر 9 أشهر ثم تعتد 3 أشهر. فلما كانت لا تدري ما الذي رفع الحيضة، كان موضع الارتياب، فحكم فيها بهذا الحكم، وكان اتباع ذلك ألزم، وكان اتباع ذلك أول ألزم وأولى من قول من يقول: إن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيرتفع حيضها وهي شابة، أنها تبقى 30 سنة معتدة، وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين لم يلزم. فخالف ما كان من إجماع المسلمين الذي مضوا، لأنهم كانوا مجمعين على أن الولد يلحق بالأب ما دامت المرأة في عدتها، فكيف يجوز أن يقول قائل: إن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ويكون بينها وبين زوجها أحكام الزوجات ما دامت في عدتها من المورثة وغيرها، فإن جاءت بولد لم يلحقه؟ وظاهر عدة الطلاق أنها جعلت من الدخول الذي يكون منه الولد، فكيف تكون المرأة معتدة والولد لا يلزم؟ قلت: هذا إلزام منه لأبي حنيفة، فإن عنده أقصر مدة الحمل 2، والمرتابة عدتها لا تزال في عدة حتى تبلغ سن الإياس فتعتد به، وهو يلزم الشافعي في قوله الجديد سواء وهو
كأن
يلزم
هذا
الشافعي
إلزام وهو يلزم الشافعية
ملزم
ويلزم صحيح أيضا.
نعم، أحسن الله إليكم.
نعم.
قال: وهو يلزم الشافعية في قوله الجديد سواء، إلا أن مدة الحمل عنده 4 سنين، فإذا جاءت به بعدها لم يلحقه وهي في عدتها منه. قال القاضي إسماعيل: واليأس يكون بعضه أكثر من بعض، وكذلك القنوط، وكذلك الرجاء، وكذلك الظن، ومثل هذا يتسع الكلام فيه. فإذا قيل منه شيء أنزل على قدر ما يظهر من المعنى فيه، فمن ذلك أن الإنسان يقول: قد يئست من مريضي، إذا كان الأغلب عنده أنه لا يبرأ، ويئست من غائبي، إذا كان الأغلب عنده أنه لا يقدم. ولو قال: إذا مات غائبه أو مات مريضه يئست منه، لكان الكلام عند الناس على غير وجهه، إلا أن يتبين معنى ما قصد له في كلامه، مثل أن يقول: كنت وجلا في مرضه مخافة أن يموت، فلما مات وقع اليأس. فينصرف الكلام على هذا وما أشبهه، إلا أن أكثر ما يلفظ باليأس إنما يكون فيما هو الأغلب عند اليأس، إنما يكون فيما هو الأغلب عند اليأس أنه لا يكون، وليس واحد من اليائس والطامع يعلم يقينا أن ذلك الشيء يكون أو لا يكون. وقال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. والرجاء ضد اليأس، والقاعدة من النساء قد يمكن أن تزوج، غير أن الأغلب عند الناس فيها أن لا يرغبون فيها. وقال الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. والقنوط شبه اليأس، وليس يعلمون يقينا أن المطر لا يكون، ولكن اليأس دخلهم حين تطاوى إبطاؤه. وقال الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فلما ذكر أن الرسل هم الذين استيأسوا، كان فيه دليل على أنهم دخل قلوبهم يأس من غير يقين استيقنوه، لأن اليقين في ذلك إنما يأتيهم من عند الله، كما قال في قصة نوح: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وقال الله تعالى في قصة إخوة يوسف: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. فدل الظاهر على أن يأسهم ليس بيقين. وقد حدثنا ابن أبي أويس قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في خطبته: تعلمن أيها الناس أن الطمع عقر، وأن اليأس غنى، وأن المرء إذا يأس من شيء استغنى عنه. فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع. وسمعت أحمد بن المعدي ينشد شعرا لرجل من القدماء يصف ناقة صفراء من تلد بني العباس صيرت صفراء من تلد بني العباس صيرتها كالظبي في الكناس.
كأنها
صفراء من تلد
العباسي
العباس.
الكناسي.
نعم، الله عليك. صفراء من تلد بني العباس صيرتها كالظبي في الكناس، تدر أن تسمع بالإبساس، فالنفس بين طمع وياس. فجعل الطمع بإزاء اليأس. وحدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل قال: سمع حبة بن خالد وسواء بن خالد أنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمنا شيئا. ثم قال: لا تيأس من الخير ما تهزهزت رؤوسكما، فإن كل عبد يولد أحمر ليس عليه قشرة ثم يرزقه الله ويعطيه. وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا ابن عيينة قال: قال هشام بن عبد الملك لأبي حازم: يا أبا حازم، ما مالك؟ قال: خير مال ثقتي بالله،
خير
ويأسي مما فيه.
نعم، خير مال،
نعم، أحسن الله إليك. قال: خير مال ثقتي بالله، ويأسي مما في أيدي الناس. قال: وهذا أكثر من أن يحصى. انتهى. قال شيخنا: وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة، بل فيهن من لا تحيض، وإن بلغت وفيهن من تحيض حيضا يسيرا يتباعد ما بين أقرائها حتى تحيض في السنة مرة. ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حد له، وغالب النساء يحضن كل شهر مرة، ويحضن ربع الشهر، ويكون طهرهن ثلاثة أرباعه. ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلة رطوبتها، ومنهن من يسرع إليها الجفاف فينقطع حيضها وتيأس منه وإن كان لها دون الخمسين بل والأربعين، ومنهن من لا يسرع إليها الجفاف فتجاوز الخمسين وهي تحيض. وقال: وليس في الكتاب ولا السنة تحديد اليأس بوقت، ولو كان المراد بالأيسة من المحيض من لها 50 سنة أو 60 سنة أو غير ذلك، لقيل: واللائي يبلغن من السن كذا وكذا، ولم يقل يئسن. وأيضا فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جعلوا من ارتفع حيضها قبل ذلك يائسة كما تقدم. والوجود مختلف في وقت يأسهن غير متفق. وأيضا فإنه سبحانه قال: واللائي يئسن، ولو كان له وقت محدود لكانت المرأة وغيرها سواء في معرفة يأسهن. وهو سبحانه قد خص النساء بأنهن اللائي يئسن كما خصهن بقوله: واللائي لم يحضن. فالتي تحيض هي التي تيأس، وهذا بخلاف الارتياب، فإنه سبحانه قال: إن ارتبتم، ولم يقل إن ارتبنا، أي إن ارتبتم في حكمهن وشككتم فيه فهو هذا لا هذا الذي عليه جماعة، فهو هذا لا هذا، فهو هذا لا هذا الذي عليه جماعة أهل التفسير.
نعم.
نعم. قال أي إن ارتبتم في حكمهن وشككتم فيه فهو هذا لا هذا الذي عليه جماعة أهل التفسير، كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث جرير وموسى بن أعين، واللفظ عن مطرف بن طريف عن عمرو بن سلم عن أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله إن ناسا بالمدينة يقولون في عدد النساء ما لم يذكر الله في القرآن، الصغار والكبار وولاة الأحمال، فأنزل الله سبحانه في هذه السورة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأجل إحداهن أن تضع حملها، فإذا وضعت فقد قضت عدتها. ولفظ جرير: قلت يا رسول الله إن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدد النساء عدد لم يذكرن في القرآن، الصغار والكبار والتي قد انقطع، الصغار
الصغار
والكبار التي قد
الكبار
انقطع.
التي قد انقطع عنها الحيض،
نعم، الله.
يعني الصغيرة الأيسة. نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم.
قال: الصغار والكبار التي قد انقطع عنها الحيض وذوات الحمل. قال: فأنزلت التي في النساء القصرى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. ثم روي عن سعيد بن جبير في قوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني الآيسة العجوز التي لا تحيض، أو المرأة التي قعدت عن الحيضة، فليست هذه من القروء في شيء. وفي قوله إن ارتبتم في الآية يعني إن شككتم، فعدتهن 3 أشهر. وعن مجاهد: إن ارتبتم لم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض أو التي لم تحض فعدتهن 3 أشهر. وقوله تعالى إن ارتبتم يعني إن سألتم عن حكمهن ولم تعلموا حكمهن وشككتم فيه فقد بيناه لكم، فهو بيان لنعمته على من طلب عليه ذلك، ليزول ما عنده من الشك والريب، فبخلاف المعرض عن طلب العلم. وأيضا فإن النساء لا يستوين في ابتداء الحيض، بل منهن من تحيض لعشر أو 12 أو 15 أو أكثر من ذلك، فكذلك لا يستوين في آخر سن الحيض الذي هو سن اليأس، والوجود شاهد بذلك. وأيضا فإنهم تنازعوا في من بلغت ولم تحض، هل تعتد ب3 أشهر أو بالحول كالتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. وفيه روايتان عن أحمد. قلت: والجمهور على أنها تعتد ب3 أشهر، ولم يجعلوا للصغر الموجب للاعتداد بها حدا، فكذلك يجب ألا يكون للكبر الموجب للاعتداد بالشهور حدا، وهو ظاهر ولله الحمد. فصل: وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل اتفاقا، كما دل عليه عموم القرآن والسنة، واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول، وعلى أن الصداق يستقر إذا كان مسمى، لأن الموت
انتهاء
لما كان انتهاء العقد لما كان نعم لأن الموت لما كان انتهاء العقد استقرت به الأحكام، فتوارث واستقر المهر ووجبت العدة. واختلفوا في مسألتين، إحداهما وجوب مهر المثل إذا لم يكن مسمى، فأوجبه أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، ولم يوجبه مالك والشافعي في القول الآخر، وقضى وجوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة الصحيحة الصريحة من حديث بروع بنت واشق وقد تقدم. ولو لم ترد به السنة لكان هو محض القياس، لأن الموت أجري مجرى الدخول أو مجرى الدخول في تقرير المسمى ووجوب العدة. والمسألة الثانية: هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم كما يثبت بالدخول بها؟ وفيه قولان للصحابة وهما روايتان عن أحمد. والمقصود أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحم، فإنها تجب قبل الدخول بخلاف عدة الطلاق. وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة وغيرها، فقيل هي لبراءة الرحم، وأورد على هذا القول وجوه كثيرة، منها وجوبها قبل الدخول في الوفاة، ومنها أنها ثلاثة قروء، وبراءة الرحم يكفي فيها حيضة كما في المستبرأة أو المستبرئة، ومنها وجوب
المستبرأة.
ثلاثة مستبرأة. نعم
نعم
صلى الله عليكم. كما في
كمل.
المستبرأة، ومنها وجوب 3 أشهر في حق من يقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها. ومن الناس من يقول هو تعبد لا يعقل معناه، وهذا فاسد لوجهين: أحدهما أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة، وإن لم يعقلها كثير من الناس أو أكثرهم. الثاني أن العدد ليست من العبادات المحضة، بل فيها من المصالح رعاية حق الزوجين والولد والناكح. قال شيخنا: والصواب أن يقال إن أما عدة الوفاة فهي
والصواب أن يقال
أن إن
أما
أما عدة
عدة
الوفاة
الوفاة فهي حرام لانقضاء
حرام.
النكاح.
نعم صلى الله عليه. والصواب أن يقال: أما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح ورعاية حق والزوج،
حرام
ورعاية لحق الزوج
ورعاية. نعم
ورعاية. نعم أحسن الله إليك. ولهذا تحد المتوفى عنها، ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج،
كأنها
فجعلت
تحد،
العدة.
لأن هي من أحدت.
نعم، سبحان الله ضبطها عندي تحد. نعم صلى الله عليه.
نعم كذلك أنا.
ولهذا نعم
نعم
صلى الله عليه قال: ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج، فجعلت العدة حريما لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن، فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني، ولا يتصل الناكحان. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عظم حقه حرم
لما
نساء أو
عظم
عظم صلى الله عليه وسلم لما عظم حقه صلى الله عليه وسلم حرم نساؤه بعد. وبهذا اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اختص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه
أزواجه.
في الآخرة. نعم أحسن الله إليك. هن أزواجه في الآخرة بخلاف غيره، فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجها تضررت المتوفى عنها، وربما كان الثاني خيرا لها من الأول، ولكن لو تأيمت على أولاد الأول لكانت محمودا على ذلك مستحبا لها. وفي الحديث: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وأومأ بالوسطى والسبابة، امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال، وحبس نفسها على يتامى لها حتى بانوا أو ماتوا، وإذا كان المقتضي لتحريمها قائما فلا أقل من مدة تتربصها. وقد كانت في الجاهلية تتربص سنة، فخففها الله سبحانه ب4 شهور وعشر. وقيل لسعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها ينفخ الروح، فيحصل بهذه المدة براءة الرحم حيث يحتاج إليه، وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك.
نعم
فصل. وأما
جزاكم
عد
الله خيرا.
خير من جزاك الله
نعم نقفون إن شاء الله.
إن شاء الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وصلى
وبركاته.
الله وبركاته.